فسر القرآن ويا مطوعنا عبد الله الكمالي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، نواصل الحديث في تفسير آيات القرآن العظيم، سائرين الله سبحانه وتعالى الإعانة والتيسير وأن يهدينا لما يحبه ويرضاه. قال الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. أيها الأحبة الكرام، لما ذكر الله عز وجل مشروعية الصيام وأنه أوجب على هذه الأمة الصيام، ذكر الله عز وجل بعض الأحكام المتعلقة بالصيام، وهذه الآية بارك الله فيكم قال الله فيها: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هذه الآية سلمكم الله لها سبب نزول. جاء بارك الله فيكم أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إذا كان الرجل منهم صائما فحضر وقت الإفطار فنام قبل الإفطار، ماذا كان عليه أن يفعل؟ كان عليه أن يمسك عن المفطرات إلى اليوم التالي، وهذه من المراحل التي مر فيها تشريع الصيام. مرة أخرى، إذا كان الواحد منهم صائم وقبل أذان المغرب رقد هذا الإنسان وما يعني ونام قبل أن يفطر، فإذا استيقظ ما الذي عليه أن يفعل؟ عليه أن يمسك عن الطعام والشراب إلى اليوم التالي. فجاء أحد الصحابة وكان صائما ونام قبل الإفطار، فلما استيقظ خلاص الآن لازم يمسك عن المفطرات إلى اليوم التالي، فأمسك ففي النهار أغمي عليه لشدة التعب، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ففرح الصحابة بذلك فرحا شديدا، ونزلت أيضا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أيها الأحبة الأفاضل، قال الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أي أن الرجل يعاشر زوجته في ليالي رمضان، فهذا الأمر لا حرج فيه، ومفهوم الآية أنه في نهار رمضان هذا الأمر من المحرمات ومن مبطلات الصيام، فلابد أن ينتبه لهذا الأمر. قال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، أي أن كل واحد من الزوجين ستر للآخر، وينكشف عوار كل واحد منهما دون الآخر، يعني الرجل من دون زوجته من لم يقع له الستر الكافي، والمرأة من دون زوجها من دون زوج لم يقع لها الستر الكافي، فكل واحد من الزوجين عبارة عن ستر للآخر. قال الله عز وجل: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، أي أن بعضكم كان يخطئ في بعض الأمور المتعلقة بالصيام ويخالف أمر الله قبل أن ينزل التخفيف، والله عز وجل يعلم كل شيء ولا تخفى عليه خافية. وهذا الذي وقع من بعضكم ما حكمه عند الله عز وجل؟ قال: فتاب عليكم وعفى عنكم، لأن الصيام كان حكمه صعب وشاق على النفوس، وبعض الصحابة وقع منه شيء من المخالفة في مثل هذه الأمور، فالله عز وجل عفى عنهم وتجاوز عنهم، ووقع الصيام الآن كالصيام الذي ووقع الصيام بعد ذلك كالصيام الذي نعرفه الآن من أذان الفجر إلى أذان المغرب. قال: فالآن باشروهن، يعني في ليالي رمضان الرجل يباشر زوجته ويعاشرها لا حرج عليه في ذلك، وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي أن الإنسان في ليالي رمضان يأكل ويشرب إلى طلوع الفجر الصادق، إذا طلع الفجر الصادق لا بد عليه أن يتوقف. وهنا نعلم بارك الله فيكم أن من أكل متعمدا بعد طلوع الفجر الصادق بطل صيامه، وقد أتى بابا عظيما جدا من أبواب الوزر ومن أبواب الكبائر. لماذا؟ لأن الصيام صيام رمضان ركن من أركان الإسلام، فكيف يخالف الإنسان ما أمر الله عز وجل؟ ثم قال الله سبحانه وتعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، أي من الفجر الصادق تتم الصيام إلى متى؟ إلى الليل، إلى غروب الشمس، فإذا غاب قرص الشمس جاز للإنسان الفطر. قال الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. لا يجوز للرجل أن يعاشر زوجته وهو معتكف في المسجد، يعني رجل وهو موجود في المسجد ذهب إلى منزله لإحضار غرض، فلا يجوز له أن يعاشر زوجته، فإن فعل هذا بطل هذا الاعتكاف. قال الله عز وجل: تلك حدود الله فلا تقربوها، أي أن هذه المسائل، هذه العبادات لها حدود معينة، ولا تقع هكذا على حسب الأهواء والآراء، فالتزموا ما أمر الله، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فهذه الآيات وهذه المسائل مبينة في كتاب الله، ومن فعل ما أمر الله حقق تقوى الله سبحانه وتعالى. في هذه الآية بارك الله فيكم عدة فوائد. من فوائد هذه الآية أن للصيام وقت، الصيام له وقت، وقت بداية ووقت نهاية، لا يجوز للإنسان أن يصوم على حسب هواه، وأن يصوم بارك الله فيكم إلى نصف اليوم ثم يفطر متعمدا ويقول صيامي صحيح ومقبول، لا. وكذلك كثير من العبادات لها أوقات معينة لابد أن تؤدى فيها، مثل الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لا يجوز أن تصلي قبل الوقت، ولا يجوز أيضا أن تصلي بعد الوقت إلا لمن كان مسافرا، فهذا أمر آخر، فيصبح الوقت بارك الله فيكم يعني وقت الصلاة الأخرى هو وقت الصلاة الأولى، يعني مثلا الظهر والعصر فيؤخر الظهر إلى صلاة العصر، هذا جائز للمسافر، لكن عموما لابد أن يتقيد بالأوقات المخصصة للعبادات الشرعية. ثم أيضا قال الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فعبادة الاعتكاف من السنن وذكرت في كتاب الله سبحانه وتعالى، والاعتكاف من العبادات التي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحرص عليها، خاصة في العشر الأواخر من رمضان، تفرغا لطاعة الله عز وجل وتلمسا لليلة القدر. ثم أيضا بارك الله فيكم، الله سبحانه وتعالى ذكر أن للطاعات حدود وشرائط وأركان، فلا يفعلها الإنسان على وفق رأيه وهواه. وفي هذا بارك الله فيكم تنبيه أن نحرص على التفقه في الدين، نسأل عن الأشياء التي تبطل الصيام، عن الأشياء التي لا تبطل الصيام، عن مستحبات، عن المستحبات التي ينبغي علينا أن نأتي بها أثناء الصيام، عن الأمور المكروهة التي ينبغي علينا أن نتجنبها أثناء الصيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فاحرصوا بارك الله فيكم على التفقه في دين الله سبحانه وتعالى. أيضا بارك الله فيكم، الصيام فيه تربية للنفس على صدق الاتباع. لاحظوا بارك الله فيكم: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. لو سألنا واحد من متى إلى متى تصوم؟ يقول لك من أذان الفجر إلى أذان المغرب. فلو قلنا له: ليش تصوم هذا الوقت هذا، يعني ليش ما تصوم من أذان الفجر إلى أذان العصر؟ الجواب سيكون مباشرة: لأن الله أمرنا بهذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن الصيام يكون هكذا. يعني الموضوع ماذا؟ ليست المسألة حسبة عقلية، وإنما المسألة صدق اتباع لأمر الله عز وجل. فلو أن رجلا صام من أذان الفجر إلى قبل غروب الشمس بربع ساعة فأفطر متعمدا، ما حكم صيامه؟ صيامه باطل، هل له أجر؟ لا، ما له أجر، بل عليه الوزر والسيئات. طيب ليش هذا الأمر؟ لأن خالف أمر الله عز وجل، فالصيام له وقت معين، لابد على الإنسان أن يأتي بالعبادة كما أمر الله، وهذا كله فيه تربية للنفس على صدق الاتباع لأمر الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، الصيام يربي النفس على الشعور بشعور الفقراء والمساكين والمحتاجين، نمتنئ عن الطعام وعن الشراب وعن بعض الملذات إرضاء لله عز وجل، فالإنسان يشعر برقة في قلبه ويستشعر أن في بعض الناس قد ما يجدون شيء من الطعام ولا يجدون شيئا من الغذاء الكافي، فيتصدق عليهم ويعطيهم مما أعطاه الله سبحانه وتعالى. ثم لما ذكر الله عز وجل الصيام ومنع المؤمنين من الأكل في نهار رمضان لأن هذا الأكل محرم، ذكر الله عز وجل نوعا من تناول الأمور المحرمة، نوع آخر. ما هو هذا النوع؟ قال الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. يعني في نهار رمضان لا يجوز لك أن تأكل، هذا نوع من الأكل المحرم. طيب، ثم ذكر الله عز وجل صنفا آخر من الأكل المحرم، ما هو؟ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تأكل أموال الناس بالباطل. مثل ماذا؟ مثل الغصب والعياذ بالله. رجل يأتي ويغصب مال يتيم، ويغصب مال فقير ومحتاج. ودعوني أذكر لكم مثالا يقع فيه بعض الناس في موضوع أكل أموال الناس بالباطل. كيف هذا المثال؟ أحيانا بعض الناس يكون مسؤول أو قيم أو وصي على مال رجل كبير في العمر فقد عقله، أو على مال طفل يتيم موجود عند هذا المال. فيأتي بعض الناس ماذا يفعل بهذا المال؟ يأخذ من هذا المال ويسلف فلان ويعطي علان ويفعل أشياء، مع أنك مؤتمن على هذا المال، فيدك على هذا المال يد أمانة ويد قيم ينمي هذا المال، وليست يد مالك يتصرف في هذا المال. فلا بد أن ننتبه أن بعض الناس يأكل أموال الآخرين بالباطل. وقد مرت علي حالة من الحالات، رجل أو شخص عنده شخص آخر، هذا الشخص الآخر فاقد لعقله ولكن عنده مال كثير وينزل له مثل راتب شهر، فيأتي ذاك الشخص من دون إذن والاستئذان ويروح ويتصدق بكامل المال. ما يجوز هذا الأمر، هذا مال فلان الفلاني، ما يجوز أنك تعبث وتلعب بهذا المال، فهذا من أكل أموال الناس بالباطل، فلا بد أن ننتبه لهذا الأمر العظيم. أيضا من أكل أموال الناس بالباطل، بعض الناس يسرق أموال الآخرين، شاف له رجل كبير في العمر قد ما يحسن بعض الأشياء يخدعه ويأخذ ماله ويسرق والعياذ بالله. بعض الشواب الكبار الله يحفظهم يسلمهم هم البركة كما يقال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول البركة مع أكابركم، يروح لبعض الأمور وبعض المحلات يعطي البائع 500 درهم، فالبائع يخدع هذا الرجل الكبير في العمر ويقول له عطيتني 100 درهم، وال400 يأكل منها ويعطيه بارك الله فيكم باقي 100. هذا من أكل أموال الناس بالباطل، فلا بد أن ننتبه من هذا الأمر الخطير. بعض الناس يأكل أموال الناس بالباطل عن طريق الغش والاحتيال والخداع وبيوع وهمية وصفقات أي كلام وغيره، فلا بد علينا أن نتقي الله عز وجل وتدلوا بها إلى الحكام. ما معنى هذه الآية؟ أي تتوصلوا بحكم الحاكم إلى أكل أموال الناس بغير حق أو عن طريق الرشوة. يعني بعض الناس عند القاضي يروح يخدع القاضي، وأحيانا فعلا لأن الإنسان يكون صاحب حجة ومنطق وذاك الشخص ما عنده مستندات ووثائق، ويقول له هذا الشيء يأملك أنا، والقاضي بشر يحكم على حسب الموجود بين يديه، فيتوصل بحكم القاضي إلى أكل أموال الناس بالباطل، وهذا أمر عظيم وخطير والعياذ بالله. أو بعض الناس عن طريق الرشوة، نسأل الله العفو والعافية. قال لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، يعني خافوا الله عز وجل، فالإنسان لا يفعل مثل هذا الأمر العظيم. أيها الأحبة الأفاضل، ليعود الإنسان نفسه لا تأخذ درهما من مال لا يحلك، هذا المال ما يحلي، إذا خلاص بيني وبينه حكم الله عز وجل، إني لن أمد يدي على هذا المال. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة صحابي رضي الله عنه وأرضاه، إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ونبه على نقطة أحبة الكرام، والله الذي لا إله غيره، ليست العبرة بكثرة المال، وإنما العبرة بالبركة في المال. فكم من أشخاص عندهم أموال كثيرة أخذوها بطرق غير مشروعة، لكن الله عز وجل ما بارك فيها، وشفنا مجموعة كبيرة جدا من بعض كبار السن كانت رواتبهم قليلة، ولكن الله عز وجل بارك في هذه الأموال بركة يعني في نظر الناس غير طبيعية، لأن العبرة بالحلال، وأما المال الحرام فلا خير فيه. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا أحبتي الكرام، الإنسان ينتبه إلى خطورة الرشوة. بعض الناس يسمي الرشوة بمسميات غير حقيقية، يسميها إكرامية، يسميها أتعاب، يسميها عربون صداقة، يسميها يعني بخشيش أو غيره. فنقول انتبه، إذا كنت تعمل في جهة معينة وتستلم راتب لا تأخذ أي مال أو هدايا من المتعاملين. فالإنسان يتقي رب العالمين وليعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي، والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وللأسف الشديد أحبة الأفاضل، بعض الناس والله يتساهل في أكل أموال الآخرين بالباطل. يعني يروح حق بعض الناس ويقول له: يا فلان سلفني، وذاك مسكين يستحي منه ويشوف أن صاحبه واقع في مأزق ويبا يفزع وياه، فيقرض مثلا 100,000 درهم وما بينهم وثائق أو غيره، لأنه يقول هذا أخوي وصديق عمري. فبعدين ذاك الرجل المقرض اللي سلف صاحبه مبلغ 100,000 درهم يقول له: يا فلان أنا ببني بيتي ومحتاج 100,000، رجع لي فلوسي. فيقول له: شوف، سو اللي خاطرك فيه، ما يوجد عندك أي وثيقة ولا يوجد عندك أي مستند. هذا الأمر خطير وهذا الأمر عظيم. وبعض الناس اللي يأكلون أموال الناس بالباطل ماذا يقول؟ يقول: القانون لا يحمي المغفلين. يا أخي الكريم، يحميهم رب العالمين سبحانه وتعالى. فاتق الله عز وجل ولا تأكل أموال الناس بالباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا على من قصده أكل أموال الناس بالباطل وإتلاف أموالهم، فقال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال الله عز وجل: يسألونك عن الأهلة. الصحابة الكرام سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأهلة، جمع هلال، يعني الهلال والقمر في أول الشهر يكون صغيرا ثم يكبر حتى يكون بدرا في منتصف الشهر العربي، ثم بعد ذلك ينقص. الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحكمة في ذلك، قال الله عز وجل: قل هي مواقيت للناس والحج، أي أن هذه الأهلة يستدل بها على مواقيت العبادات. مواقيت العبادات مثل ماذا؟ مثلا بارك الله فيكم، نعرف سلمكم الله من خلال الأهلة، بارك الله فيكم، نعرف دخول شهر رمضان، نعرف بارك الله فيكم دخول موسم الحج. نحسب يعني يحسب في الزمن السابق خصوصا يعني عن طريق الأهلة عدة الوفاة. المرأة إذا مات زوجها تحسب بالشهر العربي 4 أشهر و10 أيام وهكذا، بارك الله فيكم. ثم قال الله عز وجل: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال البراء بن عازب رضي الله عنه: نزلت هذه الآية فينا، كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها، إذا رجعوا من الحج ما يدخلوا من الباب وإنما يتسورون الجدار من وراء البيت ثم يدخلون. فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه، يعني كان عندهم هذه المسألة، هذه الخرافة كان عندهم، فجاء رجل من الأنصار ودخل من باب بيته فكأنهم عيروه بذلك، فنزلت: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. كانوا يعتقدون أن دخول البيت من وراء الجدر، من خلف البيت، من يعني الجدار، هذا أعظم في الأجر. فبين الله عز وجل أن البر إصابة أمر الله عز وجل، وادخل البيوت من أبوابها فلا حرج ولا إثم عليكم في ذلك. هذه الآية بارك الله فيكم يسألونك عن الأهلة، يعني الصحابة كانوا يسألون من؟ يسألون النبي صلى الله عليه وسلم: أخي الموفق، أختي الموفقة، إذا أشكل على الإنسان شيء من أمر دينه يسأل أهل العلم الثقات، وجهات الفتوى موجودة في الدولة ويوجد يعني مراكز رسمية للإفتاء ويوجد أهل العلم، فنسألهم عن أمور الدين حتى نتفقه في دين الله سبحانه وتعالى ونقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا بارك الله فيكم، الأهلة في ذلك تنبيه على موضوع الانتباه لمسألة الشهور العربية، خاصة في بعض العبادات، مثلا الزكاة. الزكاة تحسب بالحول الهجري ولا تحسب بالحول والسنة الميلادية، لأن السنة الميلادية أطول بارك الله فيكم من السنة الهجرية ب10 أيام. فإذا سلمك الله أخرجت الزكاة بالسنة الميلادية تكون قد أخرت الزكاة بارك الله فيكم ولم تخرجها في وقتها الصحيح، فلذلك عليك أن تنتبه. وأن تحرص على السؤال عن الشهور العربية. قال الله عز وجل: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. تقوى الله عز وجل يكون وتكون التقوى بفعل ما أمر الله عز وجل، وليست التقوى باختراع أشياء لم يأذن بها ربنا سبحانه وتعالى. ومن اتقى الله عز وجل أفلح ووفق، قال الله عز وجل: واتقوا الله لعلكم تفلحون. أيضا بارك الله فيكم: وأتوا البيوت من أبوابها، البيوت يدخل لها من خلال الباب، وكذلك المواضيع الأخرى تطرق من خلال أبوابها المعروفة، فعلى الإنسان أن ينتبه لذلك. ثم قال الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدي. بيّن الله عز وجل لنا ما هي الأحكام الشرعية المتعلقة بالقتال. هذه الأحكام بيّنت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حتى الجهاد في سبيل الله عبادة لها شروط وأركان وواجبات. الجهاد في سبيل الله عز وجل ليس فوضى، ليس عبارة عن مجموعة من 4 أو 5 أشخاص يتجمعون ويروحون يسوون اللي في راسهم، لا، هذا الجهاد مسألة منظمة، أعطيت الصلاحية في ذلك لولي الأمر، هو الذي يحدد ويقرر. وهذه المسألة ليست عبارة عن قرارات فردية يفعلها الإنسان، ولكن لابد أن يلتزم فيها بما أمر الله سبحانه وتعالى وما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله. لابد على الإنسان إذا أراد أن يقاتل بعد أن يأمر ولي الأمر أن يكون هذا الجهاد خالصا لوجه الله عز وجل، لا يريد على ذلك جزاء ولا شكورا ولا سمعة من الناس يمدحونه بأنه شجاع، بل يريد الأجر من الله عز وجل. وأيضا يريد من الجهاد في سبيل الله أن يصيب أمر الله. بعض الناس يتصور أن الجهاد في سبيل الله يروح يذبح خلق الله ويروح بارك الله فيكم يقتل الأبرياء، هنا لم يصب أمر الله، فلا يكون هذا الجهاد في سبيل الله. مثل بعض الناس اللي عندهم أفكار متطرفة وأفكار منحرفة، نسأل الله العفو والعافية. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، يعني الجهاد من مقاصده أن نردع المعتدين، فإذا اعتدى علينا شخص وأراد أن يقاتلنا، ولي الأمر يأمر بردع هذا المعتدي وردع هذا الظالم. قال الله عز وجل: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤكد على الصحابة إذا بعثهم في المعارك والحروب، يؤكد عليهم بتحريم الظلم ويؤكد عليهم بتحريم الاعتداء. كان صلى الله عليه وسلم يقول لهم: اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. يعني انتبهوا، لا تعتدوا على الناس وبتشوفون طفل في يعني بلد العدو وتروحون وتقتلونه، هذا الأمر محرم. لا تمثلوا بجثث القتلى، فإن هذا الأمر محرم. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدي. ثم قال الله عز وجل: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. يعني إن قاتلكم الناس واعتدوا عليكم قاتلوهم في أي موضع كنتم، حتى لو كنتم في الأشهر الحرم، لأن هذا الأمر عظيم وخطير. والفتنة أشد من القتل، الفتنة يعني البعد عن الإسلام أشد من القتال في الأشهر الحرم. قال الله عز وجل: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، يعني مكة المكرمة ما فيها قتال، إلا لمن اعتدى وظلم وهو الذي تمادى على الآخرين فعند ذلك يقاتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. ثم قال الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. أي من مقاصد القتال أن يكون الإنسان ناويا بذلك رفع كلمة لا إله إلا الله، ما يكون الأمر بدافع تصفية الناس وبدافع إبادة الناس، وهذا الأمر ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. بل من اللطائف أن كلمة السيف لم تذكر في القرآن في أي موضع، وهذا دليل على أن الجهاد في سبيل الله عبادة عظيمة لها أهداف كبيرة جدا، وليس المقصود من الجهاد في سبيل الله إفناء الناس وذبح الناس، نسأل الله العفو والعافية. فإن انتهوا كفوا عن قتالكم فلا عدوان إلا على الظالمين، يعني الظالم عليه الإثم وعليه الوزر. قال الله عز وجل: الشهر الحرام بالشهر الحرام. ذكر الله عز وجل أن الشهر الحرام والأشهر الحرم، والأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. هذه الأشهر لا يجوز فيها القتال، ولكن من اعتدى علينا جاز لنا أن نقاتله ولو كان هذا الأمر في الأشهر الحرم. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. ثم قال الله عز وجل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. حتى في القتال لا يجوز الإنسان أن يهلك نفسه، وفي غير القتال لا يجوز أن يرمي الإنسان نفسه في المهالك. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أيها الأحبة الأفاضل، في ختام هذه الآيات ينبه الله عز وجل إلى موضوع الإحسان. الإحسان ليس معناه إيصال الخير للآخرين فقط، بل من معاني الإحسان في العبادة إتقان العمل والعبادة، ومن معاني الإحسان أيضا أن توصل الخير للآخرين. إذا فعلت هذا الإحسان ولو في القتال في سبيل الله، يعني أنك تلزم ما أمر الله وتتقن هذه العبادة ولا تتجاوز حدود الله عز وجل، ماذا ستكون النتيجة؟ إن الله يحب المحسنين، يحبك الله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الأحبة الكرام، يعني بعض الناس لما رأوا قتال الصحابة في سبيل الله وأنهم لا يتجاوزون حدود الله عز وجل ويحسنون إلى أهل البلد التي يدخلون إليها، دفعهم هذا الأمر إلى الدخول في دين الله سبحانه وتعالى. فالإسلام دين الرحمة، وليس دين إبادة الناس، وليس دين ظلم الآخرين، والدين الذي فيه إزهاق للأرواح. معاذ الله عز وجل أن يكون هذا الدين العظيم هكذا، بل الإسلام دين الرحمة. ونبينا صلى الله عليه وسلم من أسمائه أنه نبي الرحمة. ثم قال الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. لما ذكر الله عز وجل القتال في سبيل الله ذكر جهادا لا قتال فيه. ما هو هذا الأمر؟ هو الحج والعمرة. قال الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، يعني من شرع في الحج والعمرة لا بد عليه أن يكمل الحج والعمرة. ما يجوز الإنسان إذا بدأ في الحج والعمرة إن يقطع الحج أو يقطع العمرة، لا بد أن يكمل الحج ويكمل العمرة. فإن أحصرتم، منعتم عن دخول مكة، يعني الإنسان أراد أن يصل إلى مكة المكرمة وفي الطريق وقع عليه حادث، فماذا يفعل؟ فما استيسر من الهدي، يذبح هديا ويحلق شعر رأسه بعد ذلك ويتحلل. ثم قال الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، يعني من أحرم بالحج والعمرة لا يجوز له أن يتحلل ويحلق شعره حتى يأتي الموعد المحدد لذلك. قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني إذا أحرم الإنسان ما يجوز له أن يأخذ من شعر رأسه، فإن وقع في محظور من محظورات الإحرام فعليه الفدية، فدية الأذى. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، المتمتع عليه أن يذبح هدي التمتع. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، هذا بديل عن هدي التمتع، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. يعني أيها الأحبة الأفاضل، من أنواع الحج أن يكون الإنسان متمتعا، يأتي بالعمرة ثم يأتي بأعمال الحج ويذبح هديا شكرا لله عز وجل. لكن من كان من أهل مكة هذا الهدي يسقط عنه ولو كان متمتعا. لماذا؟ تخفيف من الله عز وجل لأهل البلد الحرام. والمقصود سلمكم الله أن الإنسان حتى في حجه وفي عمرته يلزم ما أمر الله ويبتعد عن محظورات الإحرام ويبتعد عن الأمور التي تنقص أجر الحج والعمرة، ويبتعد أيضا عن الإخلال بواجبات الحج والعمرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
فسر القرآن.